بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة، باب شرائط الصلاة.
يقول المصنف رحمه الله: باب شرائط الصلاة. والشرائط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، كما قال الله عز وجل في بيان علامات الساعة فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، قال قبل ذلك قد جاء في قول الله عز وجل أشراطها، يعني علاماتها، علامات الساعة. وفي الاصطلاح الشرط ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. معنى ذلك لا يلزم أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، أن الشرط إذا عدم عدم المشروط. فإذا قلنا الطهارة شرط للصلاة، فإذا عدمت الطهارة بطلت الصلاة، لأنها شرط لها. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه، يعني من عدم الشرط عدمه، يعني عدم المشروط، فهو ما يلزم من عدمه، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده الوجود. إذا وجد الشرط فلا يلزم وجود المشروط، لأنه قد يتخلف من جهة شرط آخر. فإذا قلنا الصلاة شرط، الطهارة شرط للصلاة، لصحة الصلاة، فإذا كان الإنسان على طهارة وصلى، هل يلزم من ذلك أن صلاته صحيحة من كل وجه؟ لا، لأنه ربما يتخلف شرط آخر، مثل ستر العورة، استقبال القبلة، هذه شرائط، شروط للصلاة. فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لأنه قد يتخلف من وجه آخر، قد يتخلف المشروط لعدم وجود شرط آخر. لكن لو فقد شرط واحد، فالشرط إذا فقد، إذا عدم، فإن المشروط ينعدم. ولكن لا يلزم من وجود شرط وجود المشروط، لأنه قد يتخلف المشروط لتخلف شرط آخر غير توافر شرط أو شرط أو شرط أو توافر أكثر من شرط. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والفرق بين الشرط والركن والواجب ما هو؟ أن الشرط يفارق الأركان والواجبات، أنه من خارج الماهية، ليس من ماهية الشيء. إذا قيل شرط أو شروط كذا فإنها ليست من ماهية الشيء، من داخل الشيء، وإنما أمر خارج. فإذا قلنا الصلاة من شروطها الطهارة، فالطهارة أمر خارج عن الصلاة، بينما الأركان والواجبات هي من ماهية الصلاة، من الصلاة، من ذات الصلاة نفسها. الأركان هي ما يكون في الشيء ذاته، فإذا قيل أركان البيت يعني ما يكون في داخل البيت ومن أجزاء البيت. أما الشروط فلا تكون من ماهية الشيء، وإن كانت يشترط لها الاستمرارية إلى انتهاء المشروط. فإذا قلنا أن الصلاة شرطها الطهارة، والطهارة أمر خارج عن الصلاة، لكن يلزم في الصلاة وجود الطهارة حتى انتهائها، حتى انتهاء الصلاة. والفرق بين الأركان والواجبات ما هو؟ الآن عرفنا الفرق بين الشرط أو الشروط وبين الأركان والواجبات، لكن ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ الفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان لا تسقط مع السهو، لا تسقط مع السهو. لو سهى الإنسان عن ركن لزمه أن يأتي به، أما الواجب فإنه إذا تركه سهوا سقط عنه. مثاله في الصلاة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لو أن إنسان كبر وجاء بدعاء الاستفتاح ثم قرأ مباشرة ما تيسر من القرآن، قرأ سورة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ركع، هذا جاء بهذه الركعة دون وجود ركن، والركن هو قراءة الفاتحة سهوا، ثم تذكر في الركعة الثانية أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فهل تسقط في حقه الركعة الأولى؟ ما تسقط، وتعتبر الركعة الأولى باطلة، وهذه الركعة التي يصليها التي هي الثانية هي الأولى في حقه، والأولى التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب باطلة غير صحيحة. لكن لو أنه لما ركع لم يقل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وما ذكر إلا بعد الرفع، نقول لا يلزمه إعادة الركوع، لأن قول سبحان ربي العظيم واجب، والواجب يسقط مع السهو. هذا الفرق بين الشرط وبين الركن والواجب، وبين الفرق أيضا بين الركن وبين الواجب. وشرائط الصلاة ستة، شرائط الصلاة ستة كما يقول المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وهي ستة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ وقد مضى ذكرها.
لكن قبل البدء ببيان شروط الصلاة فيما يتعلق بترك الواجب، إذا تركه ثم ذكر بعد ذلك ماذا يلزمه؟ أن يسجد سجود السهو ويجبر بسجود السهو، بينما ترك الركن لا يجبر سجود السهو. لو سهى عنه، لو سهى عن ركن لا يجبره سجود السهو حتى يأتي بهذا الركن. يقول المصنف رحمه الله في بيان تعداد شروط الصلاة 6، للصلاة 6 شروط. لا تصح الصلاة إلا مع هذه الشروط 6. أول هذه الشروط الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث. والطهارة من الحدث تكون على نوعين: الطهارة من الحدث الأصغر، ودليل وجوب الطهارة قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا دليل على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فعند إرادة الصلاة لا بد من الطهارة بالوضوء من الحدث الأصغر. ولا يقبل الله صلاة عبد إلا بطهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. والنوع الثاني الطهارة من الحدث الأكبر، من الجنابة، ومن الحدث الأكبر بالحيض للنساء وبالنفاس للمرأة. هذا حدث أكبر، قال الله: إن كنتم جنبا فاتطهروا. فهذه الطهارة من الحدث الأكبر واجبة، ولا يقبل الله صلاة عبد إذا هو أحدث حتى يتوضأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والطهارة شرط للبدن والثوب والبقعة. أما البدن فالطهارة من الحدثين، من الأصغر والأكبر. وأما اللباس فلا يجوز الصلاة بثياب نجسة، بل لا بد أن تكون طاهرة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: يصيب ثيابها دم الحيض، قال لها: حكيه ثم اقرصيه ثم رشي عليه الماء. فالأمر بإزالة النجاسة من الثوب دليل على وجوب طهارة الثياب عند الصلاة. وأن الأمر بذلك أمر من باب إزالة النجاسات، وكذلك طهارة البقعة التي يصلي عليها، فلا يصلي على بقعة نجسة، بل لا بد أن تكون البقعة التي يصلي عليها طاهرة. ودليل أيضا التطهر من النجاسات في الثياب وما يلبسه الإنسان حال الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. وهذا فيه دلالة على سرعة الاستجابة من الصحابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تردد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تمثلت حقيقة واضحة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتظروا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه، وهل يجب علينا أن نخلع كما خلعت، وما الحكمة من خلع النعلين، إلى غير ذلك من التساؤلات. وإنما خلعوا نعالهم مباشرة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، لأنه ربما أوحي إليه في ذلك أمر في الصلاة، فسرعان ما استجابوا لهذا الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، يعني نجاسة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه حتى لا يصلي بالنجاسة. هذا فيه دلالة على أن طهارة الثياب وطهارة ما يكون متلبسا به المصلي من ثياب أو نعل ومن لباس لا بد أن يكون طاهرا. قال الله وثيابك فطهر. وهنا مسألة تتعلق بالفرق بين النهي عن الصلاة حال النجاسة وبين الأمر بالصلاة على طهارة. طهارة البدن من باب الأوامر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هنا أمر بالطهارة. بينما في الثياب وفي البقعة ليس الأمر، وإنما النهي عن أن يصلي بثياب نجسة أو على بقعة نجسة. ما الفرق بين ذلك وذاك؟ الفرق أن الأمر أن الأوامر إذا كان يتعلق الشيء بالأمر فإنه لا يسقط مع السهو ولا مع النسيان ولا مع الجهل، بينما إن كان من باب النواهي فإنه يسقط مع السهو ومع الجهل ومع النسيان. القاعدة مرة أخرى، إذا كان الأمر متعلق بالأوامر فإن الأوامر لا يعذر الإنسان فيها بالسهو أو الخطأ أو النسيان أو الجهل. وكذلك إذا كان في النواهي فإن الفرق أنه في النواهي يعذر إذا وقع الإنسان في شيء منها سهوا أو خطأ أو نسيانا أو جهلا. مثال يوضح ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه قذر ونجاسة كان عن سهو أو جهل بالنجاسة من النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، ومع ذلك لما صلى صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة وأخبر بأن في نعليه أذى خلعهما ولم يعد الصلاة التي صلى بها التي صلى وهو قد لبس النعلين وفيهما أذى، دل على أن الإنسان إذا صلى وقد نسي أو جهل نجاسة في ثيابه أو في نعليه ثم ذكر بعد الصلاة فإنه لا يضره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع الصلاة واستأنفها من جديد، إنما خلع النعلين وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الصلاة لا تصح لو كانت الصلاة لا تصح بالنجاسة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا إذا كانت في باب النواهي، منهي الإنسان أن يصلي، نهي الإنسان أن يصلي بالنجاسة، لكن أمر أن يصلي بالصلاة طاهرة، أن يصلي طاهرا. لو أخذنا هذا المثال، وإنسان حال الصلاة أو بعد الصلاة تذكر أنه على غير وضوء وما ذكر إلا بعد الصلاة، هل نقول أنه صلى وصلاته صحيحة؟ نقول يلزمه إيش؟ الإعادة، يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه صلى بغير الطهارة، والطهارة من باب الأوامر، فلا يعفى الإنسان فيها ولا يعذر بالنسيان أو السهو أو الخطأ أو الجهل. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وكان مسيئا في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بإعادة الصلاة لأنه صلاها على غير وجه صحيح، وهو مأمور بأن يصليها على وجه صحيح، فلم يعذر بجهله وأمره بإعادة الصلاة الحاضرة. وعلى هذا مثال آخر، مثلا لو أن إنسانا أثناء الصلاة رأى على ثوبه نجاسة، فماذا يفعل وهو في الركعة الرابعة؟ هل يقطع الصلاة أو يكملها ولا شيء عليه أو ماذا يفعل؟ نقول إذا وجد النجاسة أثناء الصلاة مثلا في الركعة الرابعة على ثوبه، فإنه إن كان يمكنه خلع الثوب مع بقاء ستر العورة أثناء الصلاة، مثلا إنسان لابس ثوبين ووجدت النجاسة على الثوب الأول، خلعها أثناء الصلاة، خلع ثوبه أثناء الصلاة، يكمل الصلاة ولا شيء عليه. أو كانت على غترته وشماغه نجاسة فوجدها فألقى، خلع شماغه وغترته وألقاها، أو على حذائه وكان يصلي بحذائه فخلع الحذاء، أكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء عليه. نفس المثال نقول إنسان تذكر في الركعة الرابعة أنه لم يتوضأ، قد أحدث بعد وضوئه، أو أثناء الوضوء الصلاة تذكر أنه قد مسح على الشراب أو على الجورب بعد انتهاء المدة، تذكر ذلك في الركعة الرابعة، ماذا نقول له؟ اقطع الصلاة واذهب وتوضأ وصلي وأعد صلاتك مرة أخرى. وهذه قاعدة، خذوها قاعدة عندما يعترض الإنسان حالة من الحالات ثم يسأل خاصة في الصلاة هل يجب عليه الإعادة أو لا. مثلا إنسان جاء في مكان وصلى ثم تبين له أنه على غير القبلة، مع توافر الأسباب التي تعين على دلالة القبلة، ما سأل وما استعان بأحد وصلى معتقدا أن هذه القبلة، فإذا بالقبلة عكس الاتجاه. هنا هل الإنسان مأمور بأن في صلاته يتوجه إلى القبلة أو منهي عن أن يصلي إلى القبلة؟ أجيبه مأمور. إذن هل يسقط مع السهو أو مع الخطأ أو مع الجهل؟ ما يسقط. إذن ما الحكم؟ يعيد الصلاة. إنسان استيقظ لصلاة الفجر وهو على جنابة ونسي، فتوضأ وضوء الصلاة وصلى الفجر، فلما فرغ من الصلاة تذكر أنه كان على جنابة، ماذا نقول؟ يعيد الصلاة، لأنه مأمور أن يصلي على طهارة. هذه قاعدة إذا ضبطت سهل على الإنسان معرفة متى يعيد الصلاة ومتى لا يعيد الصلاة. إنسان لما صلى وفرغ من الصلاة مثل صلاة المغرب اليوم وبقي يقرأ القرآن، وجد نجاسة على ثوبه وقد صلى المغرب بها، ما الحكم الآن؟ ماذا نقول له؟ يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن من باب النواهي، والنواهي يعذر فيها الإنسان بالسهو أو الجهل أو النسيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد مضى ذكرها.
نعم، وهذا الشرط محل إجماع، أجمع أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. وكما قلنا الطهارة في البدن وفي اللباس وفي البقعة، وأنها أي الطهارة شرط، لا تصح الصلاة إلا مع وجود هذا الشرط، ولا يسقط هذا الشرط بحال، لكن له بدل. فإذا عجز الإنسان عن الطهارة بالماء تطهر بالتيمم وهي طهارة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهذا دليل على أن التيمم بدل عن الوضوء ولكنه طهارة، وهذا من أدلة أيضا وجوب الطهارة وأنها شرط للصلاة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
الشرط الثاني من شروط الصلاة الوقت، والمقصود دخول الوقت، لأن الصلوات لها أوقات، لا يجوز الصلاة ولا تصح الصلاة قبل دخول وقت الصلاة، والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مفروضا في الأوقات. وهذا شرط، أي دخول الوقت شرط مجمع عليه من أهل العلم. وهل الشرط الوقت ولا دخول الوقت؟ الشرط دخول الوقت، لأن الصلاة لا تصح قبل الوقت، الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت، وقد تصح بعد خروج الوقت لعذر، لعذر. ولذلك فالشرط هو دخول الوقت، لأن الصلاة لا تصح بحال قبل دخول الوقت، وقد تصح بعد الوقت لعذر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وشرط دخول الوقت شرط ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كما بينا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في يوم كامل، الخمس صلوات كلها، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول وقتها، في أول وقت كل صلاة. ثم في اليوم الثاني صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في آخر وقت كل صلاة، ثم قال إن الصلاة بين هذين الوقتين. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم عامله في الصلاة أنه يصليها لوقتها، فلا يصلي صلى الله عليه وسلم الوقت الصلاة قبل دخول وقتها. فإذا صلىها الإنسان قبل دخول وقتها فعامل عملا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد مردود باطل. ولو صلى الإنسان قبل الوقت ولو بدقيقة أو دقيقتين لم تصح الصلاة، بل لا بد من دخول وقت الصلاة. وقد جعل الشارع علامات واضحة بينة لدخول وقت كل صلاة. أول الصلوات ما ذكره المصنف، ووقت الظهر من زوال الشمس. وقت الظهر يعني دخول صلاة وقت، يعني دخول وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس، وهي أن تميل الشمس إلى جهة الغرب بعد انتصاف النهار. لو وضع الإنسان شاخص قبل الظهر يجد أن له ظل، يتناقص هذا الظل حين تكون الشمس في كبد السماء، يكون الشخص لا ظل له، تناقص حتى لا يكون له ظل، لأن الشمس في كبد السماء ثم تزول. إذا زالت يعني اتجهت جهة غروبها دخل وقت صلاة الظهر. وهنا تشرع الصلاة بعد دخول وقت صلاة الظهر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله. هذا الشاخص الذي وضعته يبدأ، تبدأ الشمس تتجه إلى الغرب، ثم يكون الظل يمتد ويكبر حتى يصبح ظل كل شيء مثله. يعني إذا كان طول ظل الشاخص مثل الشاخص، طول كطول الشاخص، هنا انتهى وقت إيش؟ وقت صلاة الظهر، وابتدأ وقت صلاة العصر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس.
ووقت العصر وهي الوسطى، قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هي صلاة العصر في أصح قولي أهل العلم. وسط بين الفجر والظهر والمغرب والعشاء، وسميت وسطى بأنها أفضل الصلوات، من باب الوسطية وهي الخيرية، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة، في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. فالخيرية بمعنى الوسطية، تأتي معنى الوسطية بمعنى الخيرية، فهي خير الصلوات وأفضل الصلوات هي الصلاة الوسطى، ولذلك نوه الله بذكرها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهي أفضل الصلاة وهي صلاة العصر، وقتها يبدأ من وقت من آخر وقت الظهر، وهو أن يصبح ظل كل شيء مثله، يدخل يخرج وقت صلاة الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر، ويستمر إلى متى؟ نعم.
قال: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس.
إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، يستمر وقت الاختيار لصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وهذا وقتها الاختياري. ما معنى وقت الاختياري؟ يعني الإنسان إذا صلىها ما بين، إذا صلى العصر ما بين أن يصبح ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، فقد صلىها في وقتها، وهو مختار له الخيار في أن يصلي في أي وقت بين هذين الوقتين. وقوله إلى أن تصفر الشمس، هذا للاختيار، وهناك وقت اضطراري. نعم.
قال: ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس.
ثم بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى زوال الشمس. ما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة؟ وقت الاختيار أن الإنسان مختار، يختار أن يصلي بين هذين الوقتين، بين أن يصبح ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس كما يشاء، ولكن لا يؤخرها إلا لعذر بعد اصفرار الشمس لحال الضرورة، كحال قتال أو انشغال بدواء أو نحو ذلك، فإذا صلاها لعذر بعد اصفرار الشمس وقبل غروب الشمس فقد صلاها في وقتها، وقد أداها أداء لا قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فدل ذلك على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، لكنه ما بين اصفرار الشمس إلى الغروب وقت اضطرار. وإذا قلنا أن الوقت يمتد إلى غروب الشمس، لو أن امرأة حائض طهرت بعد اصفرار الشمس وقبل غروب الشمس، هل يلزمها صلاة العصر أو لا؟ يلزمها صلاة العصر، لكن لو طهرت بعد غروب الشمس ولو بلحظة، هل يلزمها صلاة العصر؟ لا يلزمها صلاة العصر. إذن وقت العصر وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من أن يصبح ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها. نعم.
قال رحمه الله: ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر.
ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهذه علامة أيضا ظاهرة، غروب الشمس كل يعلمه، وأيضا الشفق الأحمر كل يشاهده، فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. نعم.
قال رحمه الله: ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل.
يبدأ وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا وقت العشاء. فإذا انتصف الليل انتهى وقت العشاء، الوقت الاختياري. كما قلنا للعصر وقتان، وقت اختياري ووقت ضرورة، أيضا للعشاء وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من غروب الشفق الأحمر إلى انتصاف الليل، ووقت الضرورة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني. وعلى هذا لو صلى الإنسان لعذر أخر الصلاة إلى بعد انتصاف الليل لعذر، فصلاها يصبح صلاها أداء أو قضاء؟ أداء، لأنها وقت. امرأة طهرت من الحيض بعد انتصاف الليل، هل يجب عليها صلاة العشاء أم لا؟ يجب، لأنها طهرت في وقت العشاء. لكن لو ما طهرت إلا بعد طلوع الفجر ولو بلحظة فلا يجب عليها أن تصلي صلاة العشاء. انتصاف الليل، كيف نعرف انتصاف الليل؟ يعني غروب الشفق، الزوال معروف، علامة ظاهرة، إذا مالت الشمس جهة الغروب وأصبح هناك، بدأ يكون هناك ظل للشاخص غير ظل أو فيء الشاخص، علمنا دخول وقت صلاة الظهر. أن يصبح ظل كل شيء مثله، هذا واضح، تضع علامه وتتبين لك، إلى أن تصفر الشمس، هذه علامة واضحة يعرفها الجميع، غروب الشمس يعرفها الجميع، علامة يعرفها الجميع وأمر يشاهده الجميع، مغيب الشفق أيضا كذلك يعرفه الجميع. انتصاف الليل كيف نعرفه؟ ها؟ نعم، هل هو في الساعة 12 كما هو متعارف عند الناس يقول انتصاف الليل الساعة 12؟ هل هو بالساعة 12 من كل يوم؟ نقول لا، انتصاف الليل يكون بحساب الوقت من صلاة المغرب وليس العشاء، من دخول الوقت الذي هو غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. كم يؤذن المغرب؟ مثلا الساعة 6، غروب الشمس الساعة 6 وهو أذان المغرب، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 4. كم بين الساعة 6 إلى 4؟ 10 ساعات. منتصف الليل نصف العشرة 5، 5 ساعات مع 6 ساعات التي هي غروب الشمس الساعة 6، يصبح انتصاف الليل كم؟ الساعة 11. نعيد: صلاة المغرب أو أذان المغرب ودخول وقت المغرب غروب الشمس الساعة 6، وطلوع الفجر الساعة 4، الوقت 10 ساعات، نصفها 5، نجمعها مع وقت غروب الشمس الساعة 6 تصبح 5 و6، 11، الساعة 11 هو انتصاف الليل. وهو وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى انتصاف الليل. نعم.
قال رحمه الله: ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني.
كما قلنا، الوقت في صلاة العشاء وقتان: وقت اختيار من مغيب الشمس، من مغيب الشفق الأحمر إلى انتصاف الليل، ووقت ضرورة، وهو الوقت الذي يكون من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر. إذا كان الإنسان عنده عذر جاز له أن يؤخر الصلاة لوقت الضرورة، لوقت الضرورة، ويكون أداها أداء لا قضاء. نعم.
قال رحمه الله: ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس.
ووقت يبدأ وقت الفجر من ذلك، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهذا هو وقت الفجر، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهذا محل إجماع هذا الوقت للفجر. وقد صلى النبي، صلى جبريل صلى الله عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر في أول الوقت، وصلاها في آخر، قبل طلوع الشمس في آخرها، وقال الوقت بين هذين الوقتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
على أننا نبين في مسألة الصلاة بين الوقتين أن الأفضل الصلاة في أول الوقت. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة في وقتها، يعني في أول وقتها، وهو من باب المبادرة إلى الطاعة والمسارعة إليها، والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسابقوا، والسابقون السابقون. فالمسابقة تدل على أن الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا في صلاة العشاء، فإن الأفضل تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ما لم يشق ذلك على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ذات يوم في آخر وقت الصلاة قبل انتصاف الليل، وصلاها صلى الله عليه وسلم، وقال: لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بالصلاة في هذا الوقت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسنة تأخير صلاة العشاء ما لم يشق ذلك على المصلين. وأما غير صلاة العشاء فالأفضل الصلاة في وقتها، في أول وقتها، إلا صلاة الظهر في حال اشتداد الحر، فإن الإبراد سنة، أبرد بالصلاة، فإن الحر أو شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. في غير هذين الوقتين الصلاة في أول وقتها أفضل. اختلف بعض أهل العلم في صلاة الفجر، هل الصلاة في أول وقتها أو صلاتها، أو أن يصليها الإنسان بغلس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس، والغلس مع شدة الظلام قبل خروجه، قبل الإسفار، وهذا مستند القائلين بأفضلية الصلاة في أول الوقت عموم الأدلة التي جاءت بالمسارعة إلى العمل الصالح، ومن ذلك الصلاة بأن يصليها في أول وقتها. نعم. ومن كبره؟
قال رحمه الله: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني أن الصلاة تدرك بركعة واحدة. من أدرك ركعة من قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فوقت الصلاة يدرك بإدراك ركعة. المصنف يقول: ومن كبر للصلاة، لو أنه دخل في الصلاة مباشرة ثم خرج الوقت كبر للصلاة، قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني أنه بمقدار تكبيرة الإحرام وكبر للصلاة في وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة في وقتها، وإن كان بعد ذلك خرج الوقت. وبعض أهل العلم يقول: لا بد أن يكون بإدراك ركعة، وبعض أهل العلم يقول بإدراك مقدار سجدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، دليل على أن الصلاة تدرك بمقدار ركعة، وهذا الأقرب والأقوى والأوجه في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة.
الصلاة في أول الوقت أفضل كما بينا، للأمر بالمسابقة في بالخيرات فاستبقوا الخيرات، وإلا في العشاء الآخر كما أيضا بينا. نعم.
قال: وفي شدة الحر للظهر.
وكذلك في شدة الحر للظهر كما بينا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة.
قف عند هذا ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل لصلاة الفجر خاصية معينة في فضلها؟
صلاة الفجر جاء في فضلها قول الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء في قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإن الملائكة تتعاقب عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هناك ملائكة لليل وملائكة للنهار يلتقون في صلاة الفجر، فتنزل ملائكة النهار في صلاة الفجر وملائكة الليل تصعد بعد صلاة الفجر فيلتقون في صلاة الفجر فيشهدون قرآن الفجر، فكان لصلاة الفجر هذه الأفضلية والميزة، وأن الله عز وجل قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟
الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. فجر الكاذب الذي يأتي ببياض يعترض ثم يذهب هذا النور لا يبقى، ثم يأتي بعده الفجر الصادق وهو النور الذي ينتشر شعاعه في الأفق ويبقى بل يزداد ويقوى. والمعول عليه في دخول وقت صلاة الفجر هو الفجر الثاني الصادق، يسمى الصادق خلافا للكاذب الأول، يسمى الكاذب لأنه يخرج النور ثم يختفي فليس بصادق، أما الفجر الثاني فيخرج النور ويستمر، يبقى ويستمر ويقوى. والفجر الأول هو في الليل، ولذلك يأكل الإنسان ويشرب إذا أراد الصيام لأنه في ليل حتى يخرج الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني أمسك، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. والفجر الأول في الليل، والفجر الثاني هو مبتدأ النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول في مسجدنا نصلي صلاة الفجر بعد 40 دقيقة من الأذان، هل يجوز ذلك؟
كان الصحابة يذكرون في الوقت ما بين الأذان إلى إقامة الصلاة أن الرجل يخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجي فيدرك الصلاة، فيدرك إقامة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل وقت ما بين الأذان والإقامة هو المشروع، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فيترك وقت ليتهيأ الإنسان للصلاة بالوضوء والاستعداد للصلاة. وتختلف بعض الأوقات عن بعض وبعض البلدان عن بعض، لكن يترك من الوقت ما يقدر به التيسير على الناس في إمكانهم الوضوء والتطهر للصلاة والإتيان إليها. فيترك الإمام الراتب الوقت ما بين ثلث ساعة أو تزيد قليلا أو تقل قليلا حتى يتهيأ الناس ويتطهروا ويأتوا إلى الصلاة بسكينة ووقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول صلاة الظهر عندنا في بلادنا عند 12:10 ويصلي بنا صلاة الجمعة وينتهي عند 1:40، فهل يصح ذلك؟
نعم، إذا صلى الإمام صلاة الجمعة بعد دخول الوقت ولو كان بنحو 1/2 ساعة أو ساعة، فإنه في وقت الصلاة المشروع، لأنه يمتد إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله. فإذا كان في مثل بلداننا هذه، فإنما بين صلاة ما بين دخول وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر قرابة 3 ساعات أو تزيد، وهذا الذي يفرغ في قبل 2:00 قد أدى الصلاة في وقتها. نعم، لكن المشروع الصلاة في أول الوقت، لكن لو دعت حاجة أو مصلحة إلى أن يتأخر إلى منتصف الوقت فصلاها فلا حرج، وقد أداها في وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في آخر وقتها كما صلاها في أول وقتها، وقال له جبريل الصلاة بين هذين الوقتين، فكل ما بين الوقتين مكان صحيح ووقت صحيح لأداء الصلاة، ويكون قد أداها في وقتها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: بعد دخولي في الصلاة تذكرت محفظتي وبها نقود على مكان الوضوء، فماذا أفعل؟
أعد.
يقول: بعد دخولي في الصلاة تذكرت محفظتي وبها نقودي على مكان الوضوء، فماذا أفعل؟
لو أن إنسانا حال الصلاة عرض له خطر كحيوان مفترس يريد أن يفترسه، فله أن يقطع صلاته ويهرب إذا خشي على نفسه، هذا فيما يتعلق بالخوف على النفس. الخوف على المال، لو أن ماله كبهائم جاءت حول نار وهو في الصلاة وخشي إن أكمل الصلاة أن تلتهم النار هذه الدواب هذه البهائم وهي من ماله، له أن يقطع الصلاة لدفع الضرر عن ماله. الذي ذكر محفظته فإن كان يخشى عليها من الضياع أو السرقة فله أن يقطع الصلاة حفاظا على ماله ثم يصلي مع الناس، لأن الضرر الذي يصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده إن كان يندفع في قطعه للصلاة قطعها، ومثله أيضا دفع الضرر عن الآخرين. فلو أنه كان يصلي وأعمى أقبل وأمامه حفرة أو بئر لو سقط فيها لهلك ولم ينتبه، وأيضا ربما أنه لم يسمع كلام المصلي وتنبيهه بسبحان الله ونحو ذلك، فله أن يقطع الصلاة حتى لا يقع هذا الأعمى أو طفل في حفرة أو بئر فيهلك، لأن الصلاة إذا قطعها أعادها مرة أخرى، وما قطعها إلا لعذر، لعذر يدفع به الضرر عن نفس أو عن مال أو عن ولد أو عن ضرر يصيب إخوانه من المسلمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما هو قدر القذارة التي يجب على الإنسان أن يزيلها إذا كانت في ملابسه؟
الأذى والقذر والنجاسة التي تصيب البدن أيا كانت يجب إزالتها، يجب إزالتها ولا يعفى إلا عن القدر الذي يشق إزالته بعد إزالة عينه، فإذا كان هناك عين للنجاسة وجب إزالتها ولو كانت يسيرة، ولو كانت يسيرة النجاسة يجب إزالتها وإن كانت يسيرة ما أمكن ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز النوافل بعد صلاة العصر والمغرب من غير صلاة تحية المسجد؟
سيأتي إن شاء الله بيان أوقات النهي عن الصلاة، وهي أوقات النهي ثلاثة أوقات. الوقت الأول بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. فإذا صلى الإنسان الفجر فإنه يمسك عن الصلاة فلا يتطوع ولا يتنفل حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. الوقت الثاني حين تتحين الشمس للزوال إذا كانت في كبد السماء فإنه يمسك عن الصلاة فلا يتنفل حتى تزول الشمس، يعني قبل الزوال بوقت يسير يقارب العشر دقائق أو يزيد يسيرا. فإذا كانت الشمس في كبد السماء يمسك عن الصلاة فلا يتنفل ولا يتطوع حتى تزول الشمس. ومن بعد صلاة العصر إذا صلى العصر حتى تغرب الشمس، ثلاثة أوقات ينهى فيها الإنسان عن التطوع بالصلاة والتنفل بالصلاة، إلا إذا كان لسبب كركعتي الطواف. لو أن إنسانا طاف بعد صلاة الفجر أو طاف بعد صلاة العصر ثم لما فرغ من الصلاة من الطواف يشرع له أن يصلي ركعتين ولو كان في وقت النهي، لأن هذه الصلاة لسبب وهو الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المناف لا تمنعوا من شاء أن يطوف بهذا البيت أو يصلي أي وقت شاء من ليل أو نهار. فالطواف مشروع في كل وقت، وكذا ركعتي الطواف في كل وقت ولو كان في وقت النهي. أو دخل إنسان المسجد فيشرع له أن يصلي ركعتين ولو كان في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. فذوات الأسباب يجوز الصلاة وأداء الصلاة في أوقات النهي، لكن ينهى عن التطوع المطلق والتنفل بلا سبب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا أصاب المرء رعاف في أنفه فما حكم الدم الذي يصيب ثوبه؟
إذا خرج الدم وأصاب الثياب فإن العلماء على اختلاف بينهم هل الدم نجس أو لا، والراجح في المسألة والله أعلم والأقرب أنه إذا كان كثيرا فإنه